قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الشيخ رحمه الله ذكر السحر وأنواعه والكهان وإتيانهم، ثم ربع بهذا الباب باب النشرة. وذلك أن أهل الجاهلية في جاهليتهم كان السحر والشعوذة عندهم منتشرة، وكانوا يلجؤون إلى السحرة ويأتونهم عند حل الأمراض والمصائبهم، ويتعلقون بهم فيذبحون لهم وينذرون لهم ويسجدون لهم دون الله، فيعينهم الجن على يعين الجن الساحر على مراده، ويعينونه على حل هذا السحر الذي أصاب ذلك الإنسان. إلا أن هذه النشرة في الجاهلية مبنية على إتيان المشعوذين والكذابين والدجالين، ممن يظهرون للناس قدرتهم على نقل السحر عن المسحور، ولكنها بوسائل الشرك، بدعوة غير الله والالتجاء لغير الله والتعلق بغير الله. ولهذا ذكر المصنف هذه الترجمة: باب النشرة. قال جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. أي سئل عن نشر تنشير الساحر، وهو حل السحر الذي وقع فيه بسحر مثله، بأن يؤتى بساحر لينقض سحر الساحر الأول. فقال النبي: هو من عمل الشيطان. فأخبر أنه من عمل الشيطان، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويأمر بالشرك والضلال والكفر والنفاق. فكونها من عمل الشيطان يدل على تحريمه، لأن هذه نشرة جاهلية، وهي قصد السحرة لحل السحر الذي وقع من المسحور. فإن السحر كما أنه معروف له تأثير على الإنسان في بدنه وقلبه وروحه، فهو يقتل ويمرض ويضعف ويجلب الأمراض، لأن السحر أهل عدوان، رواحهم شيطانية تنفذ في الإنسان، نسأل الله العافية، بعقد وتعوذات خاصة بهم، يجعلون فيها أسماء الشياطين، الجن والشياطين وأهل الضلال، مما يعينهم على إضعاف ذلك الإنسان. إلا أن من تحصن بالله والتجأ إلى الله وأكثر من الأوراد الشرعية من كتاب الله ومن المأذور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق قلبه بالله، فإن الله يعينه ويفرج همه وكربه ويكفيه شر الأشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد يهودي في بئر ذروان، في مشط ومشاط، جف في ذكر طلع ذكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بالسحر فيما يوحى إليه ولا في عباداته، عصمه الله من ذلك، إنما كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، أو أنه لم يفعله وقد فعله، فدعا الله فخلصه من كيدهم ودله على مكان السحر، فاستخرج ذلك السحر وأتلف والحمد لله رب العالمين. وأنزل الله على نبيه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان صلى الله عليه ويستعيذ بهما ويقول ما سأل الله عبد بمثلهما وما استعاذ عبد بمثلهما، وكان يحافظ عليهما عقب الصلوات، وكان إذا آوى إلى فراش جمع يديه فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يمسح في كل مرة وجهه ورأسه وما استطاع من جسد صلى الله عليه وسلم. إذن فالنشرة التي نهى النبي عنها وأخبر أنها من أعمال الشياطين هي النشرة السحرية التي بواسطة السحرة يوحي بعضهم إلى بعض ويتوسلون بالجن فيدلوهم على المسحور على فيدل موضع السحر ويخبرونهم بالساحر إلى غير ذلك، لكنها بعد بذل الدين والشرك بالله والكفر به والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله. ولهذا قال الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره حل السحر بالسحر ويكره التمائم كلها التي تعلق من القرآن أو غير القرآن، يكرهها كله ليجعل الإنسان متعلقا بربه واثقا به معتمدا عليه يرجو الشفاء والعافية منه لا يرجوها ممن سواه. قال الحسن رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يقوى على حل السحر إلا ساحر متمرس في السحر لأنه يعلم ذلك، هذا من جهة. ولكن حل السحر بغير السحر بالقرآن كما سيأتي فهذا أمر جائز ومشروع. ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب لما رجل به طب أي سحر ويؤخذ عن امرأة أن يحال بينه باتصال امرأته أي ينشر عنه أو ينشر عنه أو ينشر عنه.
قال الله لا بأس إنما يراد يريدون به
لا ينشر عنه.
قال رجل به طب أو يؤخذ أي يحل عنه أو ينشر
أي يحل عنه ينشر. قال لا بأس إنما يريدون إصلاح، مراد سعيد بن مسيب إمام التابعين مراده أن الذي يحال بينه وبين امرأته ونحو ذلك مما أصل السحر فأنه ينشر عنه يحل وينشر عنه، المراد به الطريق الشرعي من الكتاب والسنة والأدعية المباحة، لا أن سعيدا يقول إن السحر يحل الساحر، لأن الأصل أننا لا نقر الساحر ولا نرضى به ولا بأفعاله، فالساحر نعتبر عدو لنا مفسد لديننا سالب لدنيانا مغير لعقيدتنا لا خير فيه ولا في إتيانه، والمسلم ينفر منه بدينه ويفر منه لأنه يعلم أنه شيطان وشيطان من الشياطين مستعين بالجن مستنصر بهم ذابحا لهم متعلقا قلبه بهم يرجوهم ويخافهم من دون الله. فهذا فقصد سعيد هو النشرة بالأدعية المباحة والأدوية المباحة بأدعية المشروعة والأدوية المباحة، لا حاشاه أن يرى أن السحر يحل الساحر، لأن الأصل أن الساحر لا يقر في بلاد الإسلام ولا يرضى به أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل ساحر، وكما والحذر عن عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة، والحديث حد الساحر ضربه بالسيف، فالساحر لا يقر ولا يمكن من أحواله لأنه من المفسدين، فالسحرة مفسدون في الأرض غير مصلحين ضارون غير نافعين، فلا خير فيهم ولا فيما ما هم فيه من علم يكون ذلك. فسعيد بن موسى رحمه الله إنما يقصد الحل الشرعي للحل السحري الذي يظنه من يظنه. ومن القيم رحمه الله قسم النشر قسمين، قال نشرة يحل السحر عن المسحور فيتصل الساحر المسحور فيحل عنه ويتعاون ذلك، وحل ونشرة بالأدعية والأدوية المباحة فهذا جائز. فالنشرة بالقرآن وبالمأثور من السنة أمر مشروع لا إشكال فيه، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله داء إلا أن دواء علمه من علم وجهل من جهله. فالتداوي بالقرآن وبالأدعية المأثورة وبالعلاجات النافعة والأدوية المؤثرة الخالية من الحرام فإنها بتوفيق الله كافية وشافية. وكان بعض السلف يرى أن المصاب بالسحر يقرأ هذه الآية في إناء في ماء ويشربه ويتوضأ منه، قوله جل وعلا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وقوله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقوله في طه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالمهم أن المسلم يجعل ثقته بربه واعتماده على ربه وتوكله على ربه ورجاءه لربه وخوفه من ربه واستعانته بربه واستعاذته بربه، يؤمن في الله كل خير ويرجو من الله كل خير ويصبر على البلاء ويرضى بذلك صابرا محتسبا مفوضا أمره إلى الله، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.
صلى الله عليكم. نقرأ المسائل يا شيخ.
نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله فيه مسائل: النهي عن النشرة.
نعم واضح.
قال: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
مضبوط.
نقرأ الباب الآخر يا شيخ لك.
طيب أسئلة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أنا مسلم جديد وهاجرت إلى المملكة، هل يجوز لي العودة إلى بلاد الكفر لزيارة والدتي حيث قرأت أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام؟
والله زيارة أمك مطلوب، زيارتك لأمك أمر مشروع لأن برها واجب، زرها وأطمئن عليها وعد إن شاء الله.
يسأل أيضا ويقول: هل يجوز لي الإقامة هناك لمدة ليتسنى لي دعوتهم للإسلام ومساعدتهم إذا كبروا في السن؟ كبر في السن.
كيف؟
يقول: هل يجوز لي الإقامة هناك لمدة ليتسنى لي دعوتهم للإسلام ومساعدتهم إذا كبر في السن؟
والله إذا كنت تقيم لأجل الدعوة إلى الله وهداية الناس وإصلاح شأنهم بإنقاذهم من الكفر والضلال هذا أمر مشروع وأمر مرغب فيه.
أعوكم الله. يقول السائل: ما هو الرد على من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟
هذا مكذب للنصوص، النصوص النبوية ثابتة في الصحيحين وليس عيبا، الرسول سحر ولكن كما قال والله يعصمك من الناس، ثابت سحره بالأحاديث النبوية الشريفة، ما في إشكال بذلك، النبي سحر ولكن السحر ما أثر على قلبه، ما الوحي سليم وكل شيء سليم إلا أنه كان يخير أنه فعل الشيء ولم يفعله أو أنه لم يفعله قد فعله لا أقل ولا أكثر، وإلا فالله عصم الوحي أن يتطرق إلى أي شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المسافة التي لا يجوز للمار أن يمشي أمام المصلي؟
كيف؟
ما هي المسافة التي لا يجوز للمار أن يمشي أمام المصلي؟
يقولون إذا كان بينك وبين المار 3 أذرع فلا مانع، والأصل تحريم المرور بين يدي المصلي، حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين المصلي. قال أبو النضر لا أدري أراد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما.
أحسن الله إليكم.
والسنة للمصلي وضع السترة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدرنها، فإن أحد مر بيديه فليمنعه فإن فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجب على من دخل مكة المكرمة أن يعتمر؟
كيف؟
هل يجب على من دخل مكة أن يعتمر؟
إذا كانت هذه عمرة الإسلام نعم الواجبة، أما إذا كان أدى العمرة الواجبة فدخل مكة لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فدل على أن من دخلها لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا شيء عليه.
أثابكم الله. يقول السائل ما المقصود بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؟
يعني إنكار من الله لمن ظن أساء ظن بالله فجعل مجترح السيئات كأهل الإيمان، ما يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا ومات، ما يصلح. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فمن عدل الله وكما عدل الله أنه ما سوى بين أوليائه وأعدائه، فإن هناك فرقا بين أوليائه المطيعين له وبين من عصاه وخالف أمره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل الاتصال القول بتضعيف أحاديث الضم في الصلاة وترجيح السدل فيها.
الصحيح ضم اليدين في الصلاة، قبض اليمنى اليسرى باليمنى وجعلها على الصدر وهو أفضل وأكمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة حديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟
كيف؟
ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.
والله ما هو الظاهر في السنن لكن ما أدري من خرج الآن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عندنا خطيب جمعة قال في إحدى خطبه أن حفظ القرآن في شهر من البدع، واستدل بفعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها.
يا إخواني من تمكن من حفظ القرآن في شهر حفظا كاملا نعمة من شيء نعمة من الله، لا شك أن الحفظ وحده خير ولا يكفي وحده بل لا فهم، لكن إذا حفظه في شهر فهي نعمة من الله عليه وفضل من الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمن أعانه الله ووفقه فحفظ القرآن في شهر فنعمة أنعم الله بها عليه، فليشكر الله وليحافظ على هذا الحفظ وليحرص على تعلم المعاني والعمل.
أثابكم الله. يقول السائل هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجمعة والدعاء خلف الإمام؟
هل يجوز
رفع اليدين في صلاة الجمعة والدعاء خلف الإمام؟
يعني في أثناء الصلاة
يقصد الشيخ إذا دعا هو الإمام.
الخطيب يوم الجمعة لا يرفع يديه إلا إذا استسقى على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه رفع اليدين في الخطبة، إنما رفع لما استسقى بالناس فرفع يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم العمل في فندق به خمور ولكن عملي لا علاقة له بالخمر وبعيد تماما عنها؟
والله ما دام هذا الفندق يباع به الخمر فتركه والبعد عن واجب المسلم لا يكون عون على الإثم والعدوان.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن شباب في دورة مكثفة في مسجد ويتكرر خروجنا عن المسجد، فهل نصلي تحية المسجد كلما دخلنا وخرجنا؟ يقول: نحن شباب في دورة مكثفة في مسجد ويتكرر دخولنا للمسجد وخروجنا منه، فهل نصلي تحية المسجد كلما دخلنا وخرجنا؟
لما يلزم، هذا يلزم لمن دخل أول مرة. أما متكرر الخروج كخادم المسجد ومثلا مؤذن المسجد ومن يدرسون ويخرجون ويرجعون، لا يلزمهم كل مرة.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز قطع تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة في الركعة الأولى؟
هل يجوز؟
هل يجوز قطع تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة؟
هل يجوز
قطع تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة في الركعة الأولى؟
أصل النافلة.
نعم.
جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال العلماء: هذا محمول على البداءة بأن كبر للنافلة فأقيم الصلاة، أما إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من النافلة وأقيمت الصلاة فليكمل، لأن الباقي ليس صلاة كاملة فلا مانع. أما إذا كبر في الأولى كبرت للنافلة ثم أقام الإمام فالسنة قطعها.
أحسن الله إليكم. تكملة لسؤاله يقول: هل هو بتسليم أم لا؟
كيف؟
يعني يسلم ولا يقطعها هكذا؟
إذا قلنا يقطعها سواء سلم إن سلف أكمل.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل أصيب بمرض سحر وأصبح لا يعلم ما يقوله، وطلق زوجته أكثر من 20 مرة ثم تحسنت حالته ويريد إرجاعها، فماذا يجب عليه؟
هذا مرجعه للقضاء لإثبات أنه وقت الطلاق كان فاقد الأهلية، فهذا يرجع القاضي ليناقش الموضوع، وهل أهليته وقت الطلاق موجودة أم لا، هذا لا بد من إثبات الموضوع هذا.
صلى الله عليكم. يقول السائل: يوجد لدينا مسجد والفرش متسخ من العمالة، فأضع عمامتي إذا سجدت للسجود.
وإذا كان سجودك على الفرش يشق عليك لوجود روائح كريهة فيه وخشونة فيه، فلا مانع من أن تضع عمامتك أو تسجد عليها.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: هل يجزئ الإطعام بالسكر في كفارة اليمين؟
الله يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين. والسكر ليس إطعام، ليس طعام، السكر مكمل، مو طعام، مكمل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم.